وعلما منصوبان على التمييز المحمول المحول عن الفاعل، وفي ذلك دليل على سعة رحمة الله وشمولها. فما من مسلم ولا كافر إلا وقد نالته رحمة الله في الدنيا، وأما في الآخرة فتختص بالمؤمنين. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، هذا إخبار من الله سبحانه أنه رحيم بالمؤمنين، يرحمهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه غيرهم. وأما رحمته بهم في الآخرة فأمنهم من الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا، وهذه الكتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد. وقوله وهو الغفور الرحيم، يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه، ولو من أي ذنب كان كالشرك فإنه يتوب عليه ويغفر له ويرحمه. وقوله تعالى فالله خير حافظا، هذا مما حكاه الله تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم وتعاهدوا بحفظه، فقال لهم إن حفظ الله سبحانه له خير من حفظكم. وهذا تفويض من يعقوب عليه السلام إلى الله في حفظ ابنه. ومن أسمائه تعالى الحفيظ الذي يحفظ عباده بحفظه العام من الهلاك والعطب، ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص عما يفسد إيمانهم وعما يضرهم في دينهم ودنياهم. الشاهد من الآيات الكريمة أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصافه بالرحمة والمغفرة فرارا من التشبيه بزعمهم. قالوا لأن المخلوق يوصف بالرحمة، وتأولوا هذه الآيات على المجاز، وهذا باطل، لأن الله سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفة، ورحمته سبحانه ليست كرحمة المخلوق حتى يلزم التشبيه كما يزعمون. فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، فللخالق صفات تليق به وتختص به، وللمخلوق صفات تليق به وتختص به، والله أعلم.
ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول فيما يجب لله تبارك وتعالى من إثبات أسمائه وصفاته التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة، لأنها توقيفية لا يقال فيها بالرأي ولا بالقياس، ولكنها ثابتة بنصوص لا يزاد عليها ولا ينقص منها. فمن رحمته، فمن صفاته ما ذكره في هذه النصوص المؤلف من الرحمة والمغفرة والحفظ، كل هذه صفات كمال لله تبارك وتعالى. وإن كان المخلوق يوصف بالرحمة وبالحفظ، إلا أن صفات المخلوق تليق بحاله، وصفات الخالق تليق بعظمته وجلاله، فلا يشتبه الأمر على المسلم، لا سيما طلاب العلم، لا يشتبه الأمر عليهم أن ما وصف به المخلوق ووصف به الخالق أنه على حد سواء، وإنما صفات المخلوق تليق بحاله، وصفات الخالق تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله، يقال فيها من حيث الكمال والبقاء ما يقال في ذات الله تبارك وتعالى. فأما قوله الرحمن الرحيم، فرق بين الاسمين من حيث الدلالة على المعنى. فالرحمن أولا اسم كريم لله، لا يجوز لأحد أن يتسمى به أبدا، بخلاف الرحيم يوصف به الخالق ويوصف به المخلوق، مع التباين بين الصفات. والرحمن من حيث الدلالة دال على إثبات صفة الرحمة العامة، صفة الرحمة من الله صفة عامة، أي تشمل كل حي من بر وفاجر ومؤمن وكافر وناطق وغير ناطق من العوالم، هذه رحمته العامة التي دل عليها بقوله الرحمن. وأما الرحيم المتعلق، الصفة المتعلقة بالمرحوم، فهو رحيم بالمؤمنين، فسرها قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، رحيم بالمؤمنين في دنياهم وبرزخهم وأخراهم. أما في الدنيا فإنه رحمهم بهدايته لهم، هداية القلوب والتوفيق وتحبيب الإيمان إلى قلوبهم. وأما في الآخرة فإنه يرحمهم ويدخلهم جنته فينالون جنته ورضاه. وأما المغفرة كذلك من صفاته سبحانه، الصفات الفعلية، فهو كما سمى نفسه الغفار، والغفار اسم كريم دل على إثبات صفة المغفرة، والغفور اسم كريم لله عز وجل دل على إثبات صفة المغفرة أيضا، صفة ذات فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى، صفة كمال. فهو يغفر لمن يشاء ويغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه واستغفره، سواء من المسلمين الذين يقعون في كبائر الذنوب وفي صغائرها، إذا استغفروا الله صادقين غفر الله لهم ذنوبهم، بل وبدلها حسنات كما وعدهم، وهذا وعد من الله في قوله الحق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما غير المؤمنين كالمشركين من جميع أصناف المشركين، كل من تاب من الشرك ودخل في الإسلام فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات ويقبل منه، فإذا صدق في توبته أكرمه الله بهداية التوفيق لصالح الأعمال الظاهرة والباطنة، فهو غفار الذنوب وقابل التوب كما قال الله عز وجل: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب. فهو يغفر ذنوب المذنبين إذا تابوا وأنابوا ويقبل توبتهم كرما منه، بل ويفرح بها كما في الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته ضلت عليها طعامه وشرابه. الحديث. والحفظ من الله تبارك وتعالى، لا غنى لمخلوق عن حفظ الله له، فالله خير حافظا، فاسمه الحافظ واسمه الحفيظ، فهو يحفظ عباده، يحفظهم من الشرور، ويحفظهم من الوقوع فيما يغضبه، يحفظ من شاء منهم من الوقوع في المعاصي التي تغضب الله تبارك وتعالى. وأما من ليس أهلا لذلك فلا يحفظ، بل يكيله إلى نفسه، فيظل يتخبط في الحياة بدون أن يمتثل لله عز وجل أوامره ولا يجتنب نواهيه، فهو الذي ظلم نفسه. وحفظ الله عز وجل لعباده يكون بأمره، ويكون بملائكته، يحفظهم بملائكته الكرام في نواحي متعددة، يحفظهم من الهوام والشرور. وهذا دل عليه قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، على أحد التفسيرين على أن المعقبات الملائكة يحفظون المرء من الشرور وشياطين الجن والإنس من أن تتخطفه، ويحفظهم أيضا، يحفظهم بذكره الذي هو سبب في الحفظ، ذكر الله تبارك وتعالى، ويحفظ أعمالهم بملائكته الكرام الكاتبين، وهكذا يحوطهم بحفظه في جميع شؤونهم. وفي الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح. وهو حديث ثابت ودليل على حفظ الله تبارك وتعالى لعباده المسلمين المؤمنين المصلين، وأنهم ليسوا متروكين هملا وشدا، ولكنهم محفوظين بحفظ الله، ويتفاوتون في هذا الحفظ. فكلما كان العبد متقربا إلى الله عز وجل بصالح العمل ومن أهل التقوى، فحفظ الله تبارك وتعالى له أكثر وأعظم وأنفع. وهكذا، لأن الله عز وجل أحكم الحاكمين، لا يسوي بين خلقه، وإنما يجازي كلا من جنس عمله. نعم، تفضل.
ذكر الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن وأنه متصف بذلك،
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الشرح: قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له، ورضوا عنه بما جازاهم به من النعيم. والرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، ورضاهم عنه هو رضا كل منهم بمنزلته، حتى يظن أنه لم يؤتى أحد خيرا مما أوتي. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، احترازا بقوله مؤمنا، احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا عن قتل الخطأ. والمتعمد هو الذي يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وقوله فجزاؤه، أي عقابه في الآخرة، جهنم طبقة من طبقات النار، خالدا فيها أي مقيما في جهنم، والخلود هو المكوث، وهو المكث الطويل. وغضب الله عليه معطوف على مقدر دل عليه السياق، أي جعل جزاؤه جهنم، وغضب عليه ولعنه أي طرده من رحمته، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقوله ذلك بأنهم، أي ما ذكر في الآية قبلها من شدة توفي الملائكة للكفار من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله من الانهماك في المعاصي والشهوات المحرمة، وكرهوا رضوانه أي كرهوا ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصالحة. وقوله فلما آسفونا أي أغضبونا، انتقمنا منهم أي عاقبناهم، والانتقام هو أشد العقوبة. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم، أي أبغض الله خروجهم معكم للغزو، فثبطهم أي حبسهم عن الخروج معكم، وخذلهم قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو شرعا وأقدرهم عليه حسا، لكنه لم يعنهم عليه لحكمة يعلمها، وقد بينها في الآية التي بعدها في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وقوله كبر مقتا، أي عظم ذلك في المقت وهو البغض. ومقتا منصوب على التمييز، أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن تعدوا من أنفسكم خيرا ثم لا تفوا بما وعدتم. وقد ورد في سبب نزولها أن أناسا من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت، وهذه كلها من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء كيف شاء. وأهل السنة يثبتون ذلك لله كما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله.
نعم، التفصيل في هذا كما ذكر الشارح حفظه الله، أن هذه الصفات التي جاء ذكرها في القرآن سمى بالصفات الفعلية، والصفات الفعلية تختلف عن الصفات الذاتية، لأن الذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، كالسمع والبصر والعلم والقدرة وغيرها، حياة وغيرها من الصفات الذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. بينما الصفات الفعلية كهذه داخلة تحت مشيئة الله واختياره، متى أراد أن يتصف بها فعل، متى شاء وكيف شاء، وهي صفات كمال. والقاعدة أن كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية، أي لم يكن الله تبارك وتعالى متجردا عن الصفات الفعلية، بل هو موصوف بكل صفة ذاتية أو فعلية تليق بعظمته وجلاله، قد وردت في الكتاب أو في السنة أو فيهما معا. فصفة الرضا ثابتة لله صفة فعلية، فهو يرضى عن الذوات، عن ذوات أهل الإيمان، ويرضى عن أعمالهم وتصرفاتهم، ويغضب على قوم خرجوا عن طاعته وقصروا في أوامره في فرائضه وواجباته وارتكبوا محارمه، يغضب الله تبارك وتعالى عليهم بحسب اقترافهم للمعاصي على اختلاف أنواعها. وكذلك يكره بعض الذوات وبعض الأعمال التي حرمها ونهى عنها، ويكره أمورا لا يجوز للمكلفين أن يعملوها. فالمقصود أن هذه الصفات الفعلية كلها ثابتة لله، وهي صفات كمال. وإن كان بعضها في المخلوق صفة نقص وصفة عيب، ولكن بالنسبة للخالق الكره والغضب والمقت والسخط والكراهية كلها صفات كمال وليست صفات نقص، لأنها صفات لله عز وجل تليق بعظمته وجلاله، بخلاف المخلوق إذا كان يغضب لا يرضى الله عز وجل منه الغضب، كما في الحديث قال أوصني قال لا تغضب. وكذلك السخط والمغض والكره هذه صفات ليست صفات كمال بالنسبة للمخلوق، لكنها بالنسبة للخالق العليم صفات كمال لا نقص فيها بحال من الأحوال، وهي داخلة تحت اختياره ومشيئته، متى شاء اتصف بها ومتى شاء لم يتصف بها، ولكنها ثابتة له تبارك وتعالى. نعم
درجة. هل قد يستجيب الله دعاء المشرك والكافر؟ نرجو التوضيح.
نعم.
السؤال يقول السائل: هل قد يستجيب الله دعاء المشرك والكافر؟
نعم، قد يستجيب دعاءه، كما قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم. فالنجاة نتيجة الدعاء، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا أنعم الله على الكافر بشيء من مطالبه أو دفع ما يكرهه فهو ابتلاء له وزيادة في عقوبته إذا لم يشكر النعمة ولم يقدر الله حق قدره. أما إذا صارت جلب الخير له ودفع الشر عنه صار سببا في دخوله في الإسلام وطاعة ربه، فهذا من توفيق الله تبارك وتعالى له، وقد يرى القلم بذلك. نعم.
يقول السائل: هل الصفات الفعلية متصف بها الله سبحانه أزلا وأبدا؟
الصفات الفعلية كما سبق الكلام على هذا أنها داخلة تحت مشيئة الله واختياره، متى أراد أن يتصف بها فعل. فمثلا صفة النزول، نزول الله تبارك وتعالى في حديث النزول صفة فعلية، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كذلك النزول يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد من الصفات الفعلية التي متى شاء الله اتصف بها وهي ثابتة له، لم تكن حادثة ولم يكن متجرد عنها قبل ذلك، ولكن تختلف عن الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل، كالسمع والبصر والقدرة والعلم والحياة ونحوها من الصفات الذاتية. والقاعدة كما قلت لكم أن كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية، ولا يلزم من هذا أن يكون متصفا بها دائما وأبدا، بل متى شاء فعل في الصفات الفعلية ومتى شاء لم يفعل مع ثبوتها له. نعم.
سائل من بلجيكا يسأل يقول: ما هي السنة في قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعة مع التفصيل فريضة ونافلة؟
شو ماذا يقول؟
ما هي السنة في قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعة مع التفصيل فريضة ونافلة؟
قراءة السور أو الآيات بعد فاتحة الكتاب في جميع الصلوات ليست واجبة، وإنما هي من السنن، من سنن الأقوال في الصلاة، والتفصيل فيها أنه يقرأ بعد فاتحة الكتاب في صلاة الفجر بعد قراءة الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع يؤديها، وفي صلاة الظهر في الأوليين من صلاة الظهر يقرأ فاتحة الكتاب ومعها بعض السور أو الآيات، وبعد صلاة وبعد الأوليين من صلاة العصر كذلك، وبعد الأوليين من صلاة المغرب يقرأ فاتحة الكتاب ومعها ما تيسر من السور. وأما في صلاة الظهر والعصر فقد يصح للمصلي أن يقرأ بعد فاتحة الكتاب في الأربع كلها ويكون مصيبا للسنة، ولكن بمقدار أقل من مقدار الركعتين الأوليين التي يقرأ فيها ويطيل القراءة فإذا قرأ في الركعتين في الظهر أو العصر في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وبشيء من السور فقد أصاب السنة، وإن اقتصر على فاتحة الكتاب فقد أصاب السنة أيضا ولا حرج. والحكم أنها من سنن الصلاة القولية.
من الجزائر يقول: هل من نصيحة لنا نحن أهل السنة نصيحة صبر وتجلد لما نلقاه من شدة الغربة بين الناس وما نعانيه من أذى وصعوبات في الدعوة والتعامل مع الخلق؟
الحقيقة لا شك أن أهل السنة في كل زمان ومكان يواجهون أصنافا من الناس يختلفون عنهم، إما من أهل الشركيات ومن أهل التصوف أو الحزبيات الذين أطلقوا على أنفسهم جماعة كذا وجماعة كذا، فأهل السنة يواجهون من هؤلاء ما يؤذيهم، ولكن وصيتنا لأهل السنة أن يكونوا من أهل البصيرة في دعوتهم ومن أهل الصبر والاحتساب ومن أهل الحكمة حتى يفتح الله عز وجل صدور الناس بفضله ورحمته ثم بمواعظهم وتوجيهاتهم وجهادهم فيكسبون الأجر، لأنهم ورثة الأنبياء. ولا ينزل أهل السنة في قضية الخصام الذي تجر إلى الحروب وإلى المضاربات وإلى، وإنما يستعملون دائما وأبدا ما ينفع. اللين في محله والشدة في محلها وكلاهما حكمة. فأما في هذا الزمن فطالب العلم صاحب السنة الأفضل له والخير أنه يستعمل اللين والبيان والإيضاح للناس بإقامة الأدلة من الكتاب والسنة، فمن استجاب فقد رحم نفسه، ومن أعرض فإنه لا ينتظر إلا جزاء المعرضين عن الحق. وقد قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وحذر الله من الإعراض عن أدلة القرآن والسنة في قوله الحق: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهنيئا لأهل السنة أنهم يبصرون الناس ويصبرون على ما ينالهم من أذى، ولا يستعجلون في دعوتهم ولا يغضبون لأنفسهم، ولكنهم يحرصون على الصلاح والإصلاح لتعمر الأرض بالطاعة وتنتشر السنة وتختفي البدع ولهم وراء ذلك المقاصد الحسنة والرجاء في ثواب الله تبارك وتعالى الذي يثيب كل من دعا إليه. وقد أشاد الله بذكر الدعاة على بصيرة في قوله الحق: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فعلى الإخوة أن يتأملوا الآيات التي فيها الإرشاد إلى الدعوة والبيان للناس وتبليغ هذه الرسالة العظيمة بآيات الله الكريمات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحات، والله أعلم.
السؤال يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم من قطع صفا قطعه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار، فما المقصود بالقطع والتأخير؟
أما التأخير فواضح، توعدهم بالعذاب في النار إذا اعتادوا بدون مبرر ولا عذر شرعي، لأن اعتيادهم على التأخر عن الصلوات وعن الصفوف الأول يدل على تهاونهم بشأن الصلاة، فاستحبوا هذا الوعيد الشديد أن يؤخرهم الله عز وجل في النار. وأما من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، فالأول دعاء له بأن الله يصله بفضله وإحسانه وتوفيقه ورحمته له فيزداد خيرا إلى خير من وصل الصف، سواء في فرجة أو في الأطراف، بادر إلى وصل الصف حتى يكتمل وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، دعاء عليه، لأن القطع حرمان من الخير، حرمان من الثواب، وكل ذلك فيه الترغيب في الصفوف الأول وفي التراص في الصفوف وفي سد الخلل والفرج حتى لا يبقى في الصلاة فرج ولا يبقى فيها خلل. والله أعلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
حسن وعلما منصوبان على التمييز المحمول المحول عن الفاعل، وفي ذلك دليل على سعة رحمة الله وشمولها، فما من مسلم ولا كافر إلا وقد نالته رحمة الله في الدنيا، وأما في الآخرة فتختص بالمؤمنين. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، هذا إخبار من الله سبحانه أنه رحيم بالمؤمنين، يرحمهم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه غيرهم. وأما رحمته بهم في الآخرة فأمنهم من الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا، وهذه الكتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد. وقوله وهو الغفور الرحيم، يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه، ولو من أي ذنب كان كالشرك فإنه يتوب عليه ويغفر له ويرحمه. وقوله تعالى فالله خير حافظا، هذا مما حكاه الله تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم وتعاهدوا بحفظه، فقال لهم إن حفظ الله سبحانه له خير من حفظكم، وهذا تفويض من يعقوب عليه السلام إلى الله في حفظ ابنه. ومن أسمائه تعالى الحفيظ الذي يحفظ عباده بحفظه العام من الهلاك والعطب، ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص عما يفسد إيمانهم وعما يضرهم في دينهم ودنياهم. الشاهد من الآيات الكريمة أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصافه بالرحمة والمغفرة فرارا من التشبيه بزعمهم. قالوا لأن المخلوق يوصف بالرحمة، وتأولوا هذه الآيات على المجاز، وهذا باطل، لأن الله سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفة، ورحمته سبحانه ليست كرحمة المخلوق، حتى يلزم التشبيه كما يزعمون، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، فللخالق صفات تليق به وتختص به، وللمخلوق صفات تليق به وتختص به، والله أعلم.
ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول فيما يجب لله تبارك وتعالى من إثبات أسمائه وصفاته التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة، لأنها توقيفية لا يقال فيها بالرأي ولا بالقياس، ولكنها ثابتة بنصوص لا يزاد عليها ولا ينقص منها. فمن رحمته، فمن صفاته ما ذكره في هذه النصوص المؤلف من الرحمة والمغفرة والحفظ، كل هذه صفات كمال لله تبارك وتعالى. وإن كان المخلوق يوصف بالرحمة وبالحفظ، إلا أن صفات المخلوق تليق بحاله، وصفات الخالق تليق بعظمته وجلاله، فلا يشتبه الأمر على المسلم، لا سيما طلاب العلم، لا يشتبه الأمر عليهم أن ما وصف به المخلوق ووصف به الخالق أنه على حد سواء، وإنما صفات المخلوق تليق بحاله، وصفات الخالق تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله، يقال فيها من حيث الكمال والبقاء ما يقال في ذات الله تبارك وتعالى. فأما قوله الرحمن الرحيم، فرق بين الاسمين من حيث الدلالة على المعنى. فالرحمن أولا اسم كريم لله، لا يجوز لأحد أن يتسمى به أبدا، بخلاف الرحيم يوصف به الخالق ويوصف به المخلوق، مع التباين بين الصفات. والرحمن من حيث الدلالة دال على إثبات صفة الرحمة العامة، صفة الرحمة من الله صفة عامة، أي تشمل كل حي من بر وفاجر ومؤمن وكافر وناطق وغير ناطق من العوالم، هذه رحمته العامة التي دل عليها بقوله الرحمن. وأما الرحيم المتعلق، الصفة المتعلقة بالمرحوم، فهو رحيم بالمؤمنين، فسرها قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، رحيم بالمؤمنين في دنياهم وبرزخهم وأخراهم. أما في الدنيا فإنه رحمهم بهدايته لهم، هداية القلوب والتوفيق وتحبيب الإيمان إلى قلوبهم. وأما في الآخرة فإنه يرحمهم ويدخلهم جنته، فينالون جنته ورضاه. وأما المغفرة كذلك من صفاته سبحانه الصفات الفعلية، فهو كما سمى نفسه الغفار، والغفار اسم كريم دل على إثبات صفة المغفرة، والغفور اسم كريم لله عز وجل دل على إثبات صفة المغفرة أيضا، صفة ذات فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى، صفة كمال. فهو يغفر لمن يشاء ويغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه واستغفره، سواء من المسلمين الذين يقعون في كبائر الذنوب وفي صغائرها، إذا استغفروا الله صادقين غفر الله لهم ذنوبهم، بل وبدلها حسنات كما وعدهم، وهذا وعد من الله في قوله الحق: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما غير المؤمنين كالمشركين من جميع أصناف المشركين، كل من تاب من الشرك ودخل في الإسلام فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات ويقبل منه، فإذا صدق في توبته أكرمه الله بهداية التوفيق لصالح الأعمال الظاهرة والباطنة. فهو غفار الذنوب وقابل التوب كما قال الله عز وجل: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب. فهو يغفر ذنوب المذنبين إذا تابوا وأنابوا، ويقبل توبتهم كرما منه، بل ويفرح بها كما في الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته ضلت عليها طعامه وشرابه. الحديث. والحفظ من الله تبارك وتعالى، لا غنى لمخلوق عن حفظ الله له، فالله خير حافظا، فاسمه الحافظ واسمه الحفيظ، فهو يحفظ عباده، يحفظهم من الشرور، ويحفظهم من الوقوع فيما يغضبه، يحفظ من شاء منهم من الوقوع في المعاصي التي تغضب الله تبارك وتعالى. وأما من ليس أهلا لذلك فلا يحفظ، بل يكيله إلى نفسه، فيظل يتخبط في الحياة بدون أن يمتثل لله عز وجل أوامره ولا يجتنب نواهيه، فهو الذي ظلم نفسه. وحفظ الله عز وجل لعباده يكون بأمره ويكون بملائكته، يحفظهم بملائكته الكرام في نواحي متعددة، يحفظهم من الهوام والشرور، وهذا دل عليه قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، على أحد التفسيرين على أن المعقبات الملائكة يحفظون المرء من الشرور وشياطين الجن والإنس من أن تتخطفه، ويحفظهم أيضا، يحفظهم بذكره الذي هو سبب في الحفظ، ذكر الله تبارك وتعالى، ويحفظ أعمالهم بملائكته الكرام الكاتبين، وهكذا يحوطهم بحفظه في جميع شؤونهم. وفي الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح. وهو حديث ثابت ودليل على حفظ الله تبارك وتعالى لعباده المسلمين المؤمنين المصلين، وأنهم ليسوا متروكين هملا وشدا، ولكنهم محفوظين بحفظ الله، ويتفاوتون في هذا الحفظ. فكلما كان العبد متقربا إلى الله عز وجل بصالح العمل ومن أهل التقوى، فحفظ الله تبارك وتعالى له أكثر وأعظم وأنفع. وهكذا، لأن الله عز وجل أحكم الحاكمين، لا يشوي بين خلقه، وإنما يجازي كلا من جنس عمله. نعم، تفضل.
ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن وأنه متصف بذلك، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الشرح: قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له، ورضوا عنه بما جازاهم به من النعيم. والرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. ورضاهم عنه هو رضا كل منهم بمنزلته، حتى يظن أنه لم يؤتى أحد خيرا مما أوتي. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، احترازا بقوله مؤمنا، احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا عن قتل الخطأ. والمتعمد هو الذي يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وقوله: فجزاؤه، أي عقابه في الآخرة، جهنم طبقة من طبقات النار، خالدا فيها أي مقيما في جهنم، والخلود هو المكوث، وهو المكث الطويل. وغضب الله عليه معطوف على مقدر دل عليه السياق، أي جعل جزاؤه جهنم، وغضب عليه ولعنه، أي طرده من رحمته، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقوله: ذلك بأنهم، أي ما ذكر في الآية قبلها من شدة توفي الملائكة للكفار من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله من الانهماك في المعاصي والشهوات المحرمة، وكرهوا رضوانه، أي كرهوا ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصالحة. وقوله: فلما آسفونا، أي أغضبونا، انتقمنا منهم، أي عاقبناهم، والانتقام هو أشد العقوبة. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم، أي أبغض الله خروجهم معكم للغزو، فثبطهم، أي حبسهم عن الخروج معكم، وخذلهم قضاء وقدرا. وإن كان
قد أمرهم بالغزو شرعا وأقدرهم عليه حسا، لكنه لم يعنهم عليه لحكمة يعلمها، وقد بينها في الآية التي بعدها في قوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وقوله: كبر مقتا، أي عظم ذلك في المقت وهو البغض. ومقتا منصوب على التمييز، أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن تعدوا من أنفسكم خيرا ثم لا تفوا بما وعدتم. وقد ورد في سبب نزولها أن أناسا من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت، وهذه كلها من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء كيف شاء. وأهل السنة يثبتون ذلك لله كما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله.
نعم، التفصيل في هذا كما ذكر الشارح حفظه الله، أن هذه الصفات التي جاء ذكرها في القرآن سمى بالصفات الفعلية، والصفات الفعلية تختلف عن الصفات الذاتية، لأن الذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، كالسمع والبصر والعلم والقدرة وغيرها، الحياة وغيرها من الصفات الذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. بينما الصفات الفعلية كهذه داخلة تحت مشيئة الله واختياره، متى أراد أن يتصف بها فعل، متى شاء وكيف شاء، وهي صفات كمال. والقاعدة أن كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية، أي لم يكن الله تبارك وتعالى متجردا عن الصفات الفعلية، بل هو موصوف بكل صفة ذاتية أو فعلية تليق بعظمته وجلاله، قد وردت في الكتاب أو في السنة أو فيهما معا. فصفة الرضا ثابتة لله صفة فعلية، فهو يرضى عن الذوات، عن ذوات أهل الإيمان، ويرضى عن أعمالهم وتصرفاتهم، ويغضب على قوم خرجوا عن طاعته وقصروا في أوامره في فرائضه وواجباته وارتكبوا محارمه، يغضب الله تبارك وتعالى عليهم بحسب اقترافهم للمعاصي على اختلاف أنواعها. وكذلك يكره بعض الذوات وبعض الأعمال التي حرمها ونهى عنها، ويكره أمورا لا يجوز للمكلفين أن يعملوها. فالمقصود أن هذه الصفات الفعلية كلها ثابتة لله، وهي صفات كمال، وإن كانت وإن كان بعضها في المخلوق صفة نقص وصفة عيب، ولكن بالنسبة للخالق الكره والغضب والمقت والسخط والكراهية كلها صفات كمال وليست صفات نقص، لأنها صفات لله عز وجل تليق بعظمته وجلاله، بخلاف المخلوق إذا كان يغضب لا يرضى الله عز وجل منه الغضب، كما في الحديث قال أوصني قال لا تغضب، وكذلك السخط والمغض والكره هذه صفات ليست صفات كمال بالنسبة للمخلوق، لكنها بالنسبة للخالق العليم صفات كمال لا نقص فيها بحال من الأحوال، وهي داخلة تحت اختياره ومشيئته، متى شاء اتصف بها ومتى شاء لم يتصف بها، ولكنها ثابتة له تبارك وتعالى. نعم
درجة. هل قد يستجيب الله دعاء المشرك والكافر؟ نرجو التوضيح.
نعم.
السؤال يقول السائل: هل قد يستجيب الله دعاء المشرك والكافر؟
نعم، قد يستجيب دعاءه، كما قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، فالنجاة نتيجة الدعاء، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا أنعم الله على الكافر بشيء من مطالبه أو دفع ما يكرهه فهو ابتلاء له وزيادة في عقوبته إذا لم يشكر النعمة ولم يقدر الله حق قدره. أما إذا صارت جلب الخير له ودفع الشر عنه صار سببا في دخوله في الإسلام وطاعة ربه، فهذا من توفيق الله تبارك وتعالى له، وقد يرى القلم بذلك. نعم.
يقول السائل: هل الصفات الفعلية متصف بها الله سبحانه أزلا وأبدا؟
الصفات الفعلية كما سبق الكلام على هذا أنها داخلة تحت مشيئة الله واختياره، متى أراد أن يتصف بها فعل. فمثلا صفة النزول، نزول الله تبارك وتعالى في حديث النزول صفة فعلية، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كذلك النزول يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد من الصفات الفعلية التي متى شاء الله اتصف بها، وهي ثابتة له لم تكن حادثة ولم يكن متجرد عنها قبل ذلك، ولكن تختلف عن الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل، كالسمع والبصر والقدرة والعلم والحياة ونحوها من الصفات الذاتية. والقاعدة كما قلت لكم أن كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية، ولا يلزم من هذا أن يكون متصفا بها دائما وأبدا، بل متى شاء فعل في الصفات الفعلية ومتى شاء لم يفعل، مع ثبوتها له. نعم.
السائل سائل من بلجيكا يسأل يقول: ما هي السنة في قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعة مع التفصيل فريضة ونافلة؟
شو ماذا يقول؟
ما هي السنة في قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعة مع التفصيل فريضة ونافلة؟
قراءة السور أو الآيات بعد فاتحة الكتاب في جميع الصلوات ليست واجبة، وإنما هي من السنن، من سنن الأقوال في الصلاة، والتفصيل فيها أنه يقرأ بعد فاتحة الكتاب في صلاة الفجر بعد قراءة الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع يؤديها، وفي صلاة الظهر في الأوليين من صلاة الظهر يقرأ فاتحة الكتاب ومعها بعض السور أو الآيات، وبعد صلاة وبعد الأوليين من صلاة العصر كذلك، وبعد الأوليين من صلاة المغرب يقرأ فاتحة الكتاب ومعها ما تيسر من السور. وأما في صلاة الظهر والعصر فقد يصح للمصلي أن يقرأ بعد فاتحة الكتاب في الأربع كلها ويكون مصيبا للسنة، ولكن بمقدار أقل من مقدار الركعتين الأوليين التي يقرأ فيها ويطيل القراءة. فإذا قرأ في الركعتين في الظهر أو العصر في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وبشيء من السور فقد أصاب السنة، وإن اقتصر على فاتحة الكتاب فقد أصاب السنة أيضا ولا حرج، والحكم أنها من سنن الصلاة القولية.
من الجزائر يقول: هل من نصيحة لنا نحن أهل السنة نصيحة صبر وتجلد لما نلقاه من شدة الغربة بين الناس وما نعانيه من أذى وصعوبات في الدعوة والتعامل مع الخلق؟
الحقيقة لا شك أن أهل السنة في كل زمان ومكان يواجهون أصنافا من الناس يختلفون عنهم، إما من أهل الشركيات ومن أهل التصوف أو الحزبيات الذين أطلقوا على أنفسهم جماعة كذا وجماعة كذا، فأهل السنة يواجهون من هؤلاء ما يؤذيهم، ولكن وصيتنا لأهل السنة أن يكونوا من أهل البصيرة في دعوتهم ومن أهل الصبر والاحتساب ومن أهل الحكمة حتى يفتح الله عز وجل صدور الناس بفضله ورحمته ثم بمواعظهم وتوجيهاتهم وجهادهم فيكسبون الأجر لأنهم ورثة الأنبياء. ولا ينزل أهل السنة في قضية الخصام الذي تجر إلى الحروب وإلى المضاربات وإلا، وإنما يستعملون دائما وأبدا ما ينفع. اللين في محله والشدة في محلها وكلاهما حكمة. فأما في هذا الزمن فطالب العلم صاحب السنة الأفضل له والخير أنه يستعمل اللين والبيان والإيضاح للناس بإقامة الأدلة من الكتاب والسنة، فمن استجاب فقد رحم نفسه، ومن أعرض فإنه لا ينتظر إلا جزاء المعرضين عن الحق. وقد قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وحذر الله من الإعراض عن أدلة القرآن والسنة في قوله الحق: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهنيئا لأهل السنة أنهم يبصرون الناس ويصبرون على ما ينالهم من أذى، ولا يستعجلون في دعوتهم، ولا يغضبون لأنفسهم، ولكنهم يحرصون على الصلاح والإصلاح لتعمر الأرض بالطاعة، وتنتشر السنة، وتختفي البدع. ولهم وراء ذلك المقاصد الحسنة والرجاء في ثواب الله تبارك وتعالى الذي يثيب كل من دعا إليه. وقد أشاد الله بذكر الدعاة على بصيرة في قوله الحق: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فعلى الإخوة أن يتأملوا الآيات التي فيها الإرشاد إلى الدعوة والبيان للناس وتبليغ هذه الرسالة العظيمة بآيات الله الكريمات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحات. والله أعلم.
السؤال يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار. فما المقصود بالقطع والتأخير؟
أما التأخير فواضح، توعدهم بالعذاب في النار إذا اعتادوا بدون مبرر ولا عذر شرعي، لأن اعتيادهم على التأخر عن الصلوات وعن الصفوف الأول يدل على تهاونهم بشأن الصلاة، فاستحبوا هذا الوعيد الشديد أن يؤخرهم الله عز وجل في النار. وأما من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، فالأول دعاء له بأن الله يصله بفضله وإحسانه وتوفيقه ورحمته له فيزداد خيرا إلى خير. من وصل الصف سواء في فرجة أو في الأطراف بادر إلى وصل الصف حتى يكتمل وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، دعاء عليه، لأن القطع حرمان من الخير، حرمان من الثواب، وكل ذلك فيه الترغيب في الصفوف الأول وفي التراص في الصفوف وفي سد الخلل والفرج حتى لا يبقى في الصلاة فرج ولا يبقى فيها خلل. والله أعلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.